بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه محاضرة من محاضرات ملتقى الأسرة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا مع أهلينا وأسرنا على البر والتقوى. الإخوة الأخوات، من أطيب نعيم أهل الجنة عندما يجمع الله تعالى أفراد الأسرة في الجنة، كما قال الله تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وتأمل كيف ذكر الله تعالى هذا النعيم في مقابل اجتماع الأسرة في الدنيا على طاعة الله تعالى، كما ذكر الله تعالى هذا في سورة الطور نفسها. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قالوا أهل الجنة: إنا كنا قبل، يعني في الدنيا، في أهلنا مشفقين، لأنهم كانوا يجتمعون في بيوتهم على طاعة الله وذكره، كانوا يشفقون ويخافون من الله تعالى وهم في بيوتهم. وقد يكون الإنسان في بيته في موضع غفلة، ما يتذكر ولا يذكر، لكن تأمل في صفة أهل الجنة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والاجتماع بين أفراد العائلة على ذكر الله وطاعته في الدنيا، والله هذه الإخوة جنة معجلة في الدنيا قبل جنة الآخرة، لا سيما إذا اجتمعوا على قراءة كتاب من الكتب النافعة. لماذا الاجتماع على كتاب وهو عنوان محاضرتنا اليوم؟ الاجتماع على كتاب في الأسرة، والكتاب المقترح هنا الداء والدواء نموذجا في هذا. لماذا الاجتماع على كتاب؟ نعم، الاجتماع بين أفراد الأسرة جميل، وحتى لو اجتمعت الأسرة على ذكر الله أو النصيحة، إذا ما كان هناك كتاب معين، نعم الأب ينصح، الأم تنصح، لكن كم ستنصح؟ لابد أن يتكرر الكلام، كما نعيش الواقع اليوم. تقول الأم لبناتها تحجبن، ويقول الأب لأولاده: صلوا، تعالوا صلوا، حافظوا على الصلاة، لماذا تقصرون، لماذا ما تذاكرون، ويكون الكلام فيه شيء من التكرار. لأن كم سيتكلم الإنسان بكلام متنوع إذا ما كان عنده علم؟ فكان الاجتماع على كتاب فيه تجديد للعلم والإيمان، وهذه والله من أمتع أوقات أهل الأسرة عندما يجتمعون على ذكر الله وعلم النافع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فلماذا لا نجعل بيوتنا فيها رياض الجنة، فيها حلق الذكر، فيها مجالس العلم؟ وهذا بإمكان أي أب أو أم في الأسرة. لا تظن أن هذا خاص بأهل العلم، لا، الحمد لله الآن وسائل العلم متنوعة والكتب متوفرة، هنا كتب سهلة يسهل فهمها لعامة الناس، فلو اجتمع أفراد الأسرة عليها في تدارسها وقراءتها والله هذه من أمتع الأوقات. واليوم في الحقيقة الواقع الذي نعيشه ونسأل الله أن يعفو عنا، واقع يفرق بين أفراد الأسرة، تجد الأعمال تطول في وقتها، ممكن الأب ما يرجع إلا بعد العصر إلى بيته، ممكن ما يكون عنده وقت للجلوس مع أهله إلا ساعات يسيرة من اليوم والليلة، ممكن الأولاد ما يرجعوا من المدرسة إلا قبيل العصر. طيب الولد يحتاج إلى أن يرتاح، يحتاج إلى أن يلعب، يحتاج إلى أن يدرس، متى ستجلس معه ومتى ستتذاكرون كتابا؟ إذن الأوقات أصبحت ضيقة، لكن والله الإخوة الذي يصدق مع الله ويريد الخير الله تعالى ييسر له الخير من حيث لا يحتسب ويبارك له في وقته وعمره وحياته. لأن قراءة كتاب لا تظن المقصود أن نجلس ساعة ولا نصف ساعة في درس، لا والله لو كانت دقائق، كم تثمر هذه الدقائق وتؤثر في القلوب، هذا هو المقصود. لأن اليوم نحن نشتكي في أسرنا وبيوتنا من أن كل واحد تجده منشغلا بنفسه، تجد الأب مثلا ممكن بعد عمله الطويل يريد أن يرفع عن نفسه، يريد أن يخرج إلى رياضته، يريد أن يخرج مع أصحابه يسهر معه، وللأسف يترك أولاده، والأم ربما تكون مع صديقاتها، والبنت ممكن تريد أن تطيل الجلوس في الاتصال بصديقاتها، والولد يريد أن يخرج ويلعب مع أصدقائه، كل واحد يريد أن يذهب مع صديقه ولا يريد أن يجلس مع أخيه أو مع أبيه أو مع أمه. لماذا؟ كأنه يجد الحب والمتعة في خارج البيت وما يجد المتعة في داخل البيت. لذلك سئل بعض السلف: أيهما أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ فقال: طيب لو قال صديقي مشكلة، يعني كيف ما يحب أخاه ويحب صديقه أكثر من أخيه؟ فقال إجابة حكيمة، قال: أخي إذا كان صديقي، إذا وجدت هذه المحبة والمتعة بين أفراد الأسرة يصبح أفراد الأسرة ما تجمعهم القرابة فقط بل تجمعهم المحبة والصداقة، فما يفكر أن يذهب خارج البيت، لا يريد أن يستمتع مع أهله. فهذا من أعظم وسائله الإخوة الاجتماع على كتاب. قد تتعجب تقول كيف هذا ربما ينفر أفراد الأسر ينفر الأولاد وهم رجعوا من المدرسة يتعلمون، بعد الآن تجعلهم يقرؤون ويتعلمون؟ لا مستحيل، لا بالعكس تماما الإخوة. نحن الإخوة كم نجتمع على طعام، على لهو ولعب، على قيل وقال، هل هذه الاجتماعات أثرت في قوة العلاقات؟ صحيح هذه الاجتماعات لا شك لها مصلحة عظيمة في الأسرة، الاجتماع على مائدة الطعام وهكذا يجتمع أهل الأسرة معا يتآنسون، هذا مهم جدا. لكن من أعظم ما يرسخ المحبة ويزرعها بين أفراد الأسرة عندما يجتمعون على علم نافع، على ذكر لله، يجتمعون على ما فيه زكاة أرواحهم وصلاح نفوسهم، فيعرفون قدر هذه المجالس يوما بعد يوم، فبإذن الله يكونون أحرص ما يكونون عليها. و هكذا يجدون الفائدة فيها فتنجذب قلوبهم إليها بإذن الله. وليس المقصود هو مجرد قراءة، وإنما المقصود أولا زرع المحبة في الحقيقة، لأن الإخوة المؤانسة بالكلام خاصة إذا كان كلاما مباركا، كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، هذا يكون له بركة في الحياة في البيوت، يكون له أثر كبير في المحبة والأنس بين أفراد العائلة. ثم أيضا هذا الاجتماع على قراءة كتاب كم فيه من الفوائد والخير، كم جلسنا من مجالس وضاعت الأوقات وذهبت سدى وكأنها لم تكن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة يوم القيامة. فكم نجلس من مجالس لا يكون فيها خير وبركة، لكن مجلس ولو لدقائق معدودة على كتاب نافع كم يكون فيه من الخير والبركة، والله تعالى يصلي علينا ويذكرنا في من عنده، وتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ونخرج بسكينة ومغفرة. ما أحوجنا إلى مثل هذه الأجواء أن تكون في بيوتنا. ثم أيضا كم يكون في قراءة كتاب اجتماع عليه من الفوائد، يعني أنت ستعرف أولادك على أهل العلم. ممكن الآن تسأل بعض أولادك: من ابن القيم؟ ما أعرف ابن القيم أو ابن تيمية. من الإمام الترمذي إذا كنت تقرأ شمائل الترمذي مثلا؟ ستعرف أولادك على أهل العلم بدل أن يحفظوا أسماء اللاعبين والمطربين ويحفظنا أسماء الفنانات والممثلات، لا، تعلقهم بأهل العلم. ثم عندما تقرأ كتابا مع أولادك وأهلك، فأولا اليوم كم نشتكي من ضعف أولادنا في القراءة، هذا ينمي القراءة عندهم ويحببهم إلى القراءة، تنقلب هذه المجالس إلى مجالس متعة مذاكرة في شيء نافع وممتع. فيقولون: والله ما كنا ندري أن القراءة هكذا تفعل. لأن اليوم للأسف هناك عادة للأسف سيئة عند كثير من الشباب والفتيات، تقول له اقرأ كتاب، يستنكر ويقول: لماذا أقرأ؟ أنا أدرس المدرسة، الآن تريدني أقرأ كتابا آخر؟ ويقول: هذا ملل، وأنا أريد أن أتمتع وأن ألعب. والقراءة لإخوة من أعظم متع الحياة في الحقيقة لمن جربها وذاقها، لأنك تعيش في آفاق، في عوالم أخرى. تخيل هذا المؤلف الذي كتب الكتاب ما يكتب كتابا إلا وقد عصر تجاربه في حياته وخلاصة عمره يقدمها لك في كتابه، خلاصة همومه، هو عاش لأجل ماذا، ما هدفه. وهكذا ممكن يكتب لك أعظم ما يحمله في قلبه يضعه في كتابه، فكأنك عشت حياة يعني لسنوات طويلة بعقل فلان وقلب فلان وقلب فلان. وهكذا كم تكتسب من الخبرات ومن المعارف والآفاق البعيدة والواسعة في حياتك. فالقراءة تزرع الجدية في نفوس النشأ الجديد، وهذا الذي نفتقده اليوم. اليوم تجد للأسف الشباب والفتيات تعودوا على اللعب واللهو، يعني من يكون في وقت فراغه يريد أن
يتعلم العلم، يريد أن يعبد الله، أن يصلي، هذا قليل. أن يحفظ القرآن وراجع بجدية، هذا قليل، إلا من رحم الله. لكن إذا تعود على القراءة شيئا فشيئا وشعر بمتعتها والحلاوة فيها والنفع فيها، فبعد ذلك تصبح تسليته القراءة. وإذا وصل ولدك إلى هذه الدرجة، والله هذه من أعظم ما أعظم الهدايا التي تهديها إلى ولدك في الدنيا كلها، لأنك جعلته يمتثل قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول أمر، أول أمر، هذا أمر عظيم مبارك، اقرأ. ما أنزل الله تعالى هذه الكلمة جعلها فاتحة وحيه اقرأ إلا لعظمها في الحياة. لأن حقا بعدين الولد يتعود على الجدية، خلاص يريد أن يقرأ، يقرأ، خاصة إذا كانت كتب شرعية نافعة، كتب في تفسير القرآن، في الحديث، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في قصص الأنبياء، في التاريخ، في سيستفيد علما عظيما، في سير الصالحين، فستزول عنه المشاكل التي الآن يواجهها أولادنا، يصيحون، الملل القاتل في البيوت، ملل، ماذا نفعل؟ نريد أن نخرج، نريد أن نتنزه، نريد أن نسافر، لا، يقول لك خلاص خلني في البيت، أنا أريد أن أقرأ. يقول تعال سنخرج، يقول لك لا، أنا أريد أن أقرأ. هذه القراءة أعظم نزهة، تخرجه إلى عالم آخر، فيستفيد علما ومعرفة ويبتعد عن فتن الدنيا. هذا خير عظيم، والله لو لم تخرج بهذه المجالس إلا بهذه الفائدة لكفى ذلك. كيف إذا كان فيها علم نافع وصلاح في النفوس، قراءة في كتب أهل العلم تزكي النفوس، تزيدها إيمانا، فهذا هو المرجو والمطلوب. ومن الأساليب الجميلة في قراءة الكتاب، طبعا إذا كانت القراءة لأطفال صغار فالأولى والأفضل أن يحضر الوالد أو الأم، تحضر ولو شيئا يسيرا، مثلا من قصة آدم موقف في أكل من الشجرة فقط، هي تقرأ مثلا قصص الأنبياء لمثلا الجزء الذي أخرج من بداية النهاية لابن كثير مثلا، تقرأ تأخذ فكرة عامة، تلقيها هذه القصة بأسلوب مشوق لأولادها، فقط يكفي. قصص هكذا ممكن من باب تعويدهم على القراءة يكون هناك قراءة لمثلا جمل أو فقرات من الكتاب إذا كانت سهلة، أو القصص القصيرة، هناك معروف يعني هذا في الواقع موجود، قصص قصيرة جدا، الصفحة ما فيها إلا جملتين ثلاثة للأطفال، وتكون تربوية، تكون في تنمية الفكر، في تزكية النفوس، هذا موجود حتى لو كانت خيالية، هذا جائز، لأن المقصود هو النفع. فمثل هذا جميل، أن تجلس الأم أو يعني الأسرة ولو قراءة مثل هذه القصة الخيالية مع الأطفال الصغار، يتعلم قراءة، تعود عليها، ثم أنت تعطيه العبرة، تعطيه الفائدة، القيمة التربوية، الفائدة الإيمانية من هذه القصة، هذا جميل. هذه ما تأخذ خمس دقائق، عشر دقائق يكفي. كل ما كان المجلس قصيرا كان أفضل، لأنه يكون على شوق. أما أن تطيل الحديث بعد ذلك يصبح الملل مخيما عليهم، لا، قلل. حتى لو طلبوا قالوا لا نريد المزيد، لا، يكفي اليوم، وهكذا. أما إذا كانوا كبارا فهنا أساليب متنوعة، والأفضل أن تنوع فيها. ممكن أنت تفتح الكتاب وتقرأ فقرة وتعلق عليها، هذا أسلوب. وأسلوب أمتع من هذا وأنفع أن تعطي الكتاب لأولادك، يلا كل واحد يقرأ أسطر ثم أنت تعلق، أو تجعل بعضهم يعلق على بعض، ماذا تقول؟ أعطينا أي فائدة في هذا الكلام يا فلان، يا بنتي فلانة، ماذا تقولين في هذا الكلام؟ أي شيء، أي تعليق، اجعلهم يتكلمون، اجعلهم يسألون، اجعلهم يخرجون ما في نفوسهم من هموم، من مشاكل. نعم والله هذا ذكرني موقف في المدرسة حصل كذا وكذا، نعم هذا أنا حصل لي مثل هذا الموقف، وهكذا يتكلمون. هذا هو المقصد من هذه القراءة. يعني القراءة ليس المقصود منها أن تعلمهم يعني ما في الكتاب ولازم يحفظون ما في الكتاب، لا، الأمر أبعد عن هذا. فهكذا، أو ممكن من الأساليب أيضا أن تقول طيب غدا إن شاء الله ستكون معنا هذه الصفحتين مثلا، الدور على فلان، ولدي فلان، خذ أنت تحضر هاتين الصفحتين وتلقيها بأسلوبك بدون أن تنظر إلى الكتاب مثلا. سينحرج يقول لا كيف وكذا، لا. وهكذا كل يوم واحد يستمتعون يتنافسون، وهذا ينمي فيهم يعني مهارة الإلقاء والخطبة، ويعني أن هكذا يلقي كلاما ارتجاليا. فهذا جميل، أن تنوع في الأسلوب. ثم أيضا إذا بدأت في القراءة، كان المحدثون الأوائل إذا جلسوا مجلس تحديث ممكن حتى يكتب أسماء الحاضرين، ويعني لأن هذه أمانة، أنا درست هذا الكتاب لفلان، سمع مني فلان، سمع مني فلان، حتى إذا بعد ذلك حصل تزوير أو كذب يعرف لا التلميذ الفلاني تلقى هذه الأحاديث عن شيخ فلان، وكل شيء مقيد مكتوب في مجلس السماع. جميل أن تكتب مثلا بدأنا هذا الكتاب تاريخ كذا بحضور أولادي فلان 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 فلان، تكتب أسماءهم، ثم في النهاية انتهينا تاريخ كذا. ممكن يستمر معك الكتاب سنة سنتين، لا تنظر إلى المدة ولكن انظر إلى المحبة التي اكتسبتها من هذه المجالس، محبة ويعني قيم وعلم وتزكية، هذا أجمل ما يكون. هذه الكتابة غدا ممكن حتى بعد موتك أولادك عندما يأخذون الكتاب والله سيؤثر فيهم، عندما يكون والله كان والدنا يقرأ معنا الكتب، خط هذا مكتوب هو وكتب أسماءنا، لا إله إلا الله، كيف يؤثر هذا فيهم، وسيجعلهم يفعلون هذا بأولادهم، وهذا يعينهم على طلب العلم، حثهم على طلب العلم. لما قيل لي في هذه المحاضرة سيعني تجعل كتاب الداء والدواء نموذجا، أنا أخذت هذه النسخة التي عندي في المكتبة، آخر صفحة فيها مكتوب الجمعة 23 رمضان سنة 1420، هذا من أول الكتب التي قرأتها يعني في طلب العلم. يعني نحن الآن 45، يعني قبل 25 سنة أنا قرأت هذا الكتاب ودونت تاريخ يعني انتهائي من قراءته. الآن لما شفت التاريخ قلت سبحان الله، كيف في شهر رمضان 1420 يوم الجمعة 23 رمضان، سبحان الله، يعني شوقني هذا صراحة للمزيد من القراءة. فهذا سبحان الله يعني يشوق يعني الأولاد إذا رأوا مثل هذا، يشعرونهم أنجزوا شيئا مع أمهم مع أبيهم، والله هذا من أجمل ذكريات الحياة. فهكذا يعني يجتمع أفراد الأسرة على يعني قراءة مثل هذه الكتب النافعة. معنا في هذه المحاضرة نموذجا لهذه القراءة النافعة بإذن الله، وهو كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. جميل، في بداية كل كتاب، وهذا موجود في مقدمة كل كتاب، إن شاء الله الكتب محققة الآن، والمحقق يذكر ترجمة المؤلف، فيكون المجلس الأول قصة يعني حياة المؤلف، من هو ابن القيم، ستذكر لهم ابن القيم، لماذا سمي ابن القيم، وكيف كانت حياته. يعني قال الذهبي رحمه الله كان كثير الصلاة والتلاوة والذكر وحسن الأخلاق، لا يحسد ولا يحقد، هكذا وصفه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزراعي الدمشقي، هذه زرعم جنوب دمشق، وطبعا سمي بابن قيم الجوزية. الجوزية مدرسة في دمشق، وكان أبوه أبو بكر قيما عليها، مدير مدرسة، أبوه مدير مدرسة الجوزية، فقيل ابن قيم الجوزية، اختصارا قالوا ابن القيم رحمه الله. توفي سنة 51 و700 للهجرة، ولازم ابن تيمية يعني واستفاد منه يعني كثيرا. هذا الكتاب الإخوة يعني المجالس مع الأولاد والأهل كل ما يكون فيها تشويق تكون أمتع. فأول ما تبدأ إذا أردت أن تذكرهم وتتذكرون هذا الكتاب تقول لهم الداء والدواء. من يقول لي الداء والدواء؟ إيش معنى الداء وإيش معنى الدواء؟ هكذا تسألهم سؤالا، يعني ما معنى الداء؟ ممكن حتى بعضهم الداء ما يعرف إيش معنى الداء باللغة العربية. يوجد اليوم أبناءنا أكثر يتكلمون يجيدون لغة الإنجليزية، لكن العربية كثير من الكلمات ما يعرفون معانيها. فالداء نعم المرض، أي مرض، صداع ولا زكام ولا قلب ولا إيش، يقول لك مرض الأرواح، نعم مرض الشهوات، هذا المقصود. والدواء كيف يداوي الإنسان روحه وقلبه من أمراض الشهوات والشبهات، هذا عنوان الكتاب. فجميل، ثم تبدأ بالكتاب. وأنت يعني هذا الكتاب كتاب ممتع في الحقيقة. هذا الكتاب الإخوة لماذا ألفه ابن القيم رحمه الله تعالى؟ ابن القيم ألف هذا الكتاب جوابا لسؤال. شوف كيف الإخلاص، الله يبارك في الإخلاص. يعني من منا يسأل سؤال فيجيب ما شاء الله بما يقارب 400 صفحة، يكتب 400 صفحة جوابا لسؤال واحد. هذا من إخلاصه ومن حبه الخير للمسلمين. ما الذي قام في قلبه حتى تفجر بهذا العلم وهو يكتب؟ لأنه سئل قال: ما تقول سادة العلماء في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين رحمكم الله. فكتب الشيخ رضي الله عنه: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية أحمد: علمه من علمه وجهله من جهله، فسمى كتابه الداء والدواء. هذه قصة الكتاب. هذا الرجل طبعا يقصد بهذه البلية التي إن استمرت به أفسدت عليه الدنيا وآخرته مرض القلوب، الشهوات والمعاصي والفتن، فيريد دواء أمراض العشق كما ذكر ابن القيم في آخر الكتاب، كيف يتخلص من المعاصي، كيف يتخلص من تعلق القلب بغير الله، تعلق القلب بالشهوات والصور وغير ذلك. والكتاب ممكن أن نقسمه إلى 7 مسائل أو فصول. أولا تكلم ابن القيم عن أعظم دواء، وهو ماذا؟ بدأ بالدواء القرآن، الذكر، الدعاء، وأطال في موضوع الدعاء، تكلم عن أهمية الدعاء والإلحاح في الدعاء وبعض آداب الدعاء وقات الإجابة، وما هو السر في استجابة الدعاء، في يعني قوة الدعاء. ثم تكلم بعد ذلك عن أضرار المعاصي، وهذا يكاد يكون غالب الكتاب. كتاب الداء والدواء باب التحذير من هذا الداء العضال، الداء الخطير، المعاصي والذنوب، فتكلم عن أضرارها كلاما بديعا لا تجده في كتاب آخر. هذا الكتاب ذكر ابن القيم ما يقارب أو أكثر من 50 مفسدة للمعاصي، ثم تكلم أيضا في الكتاب عن العقوبات على المعاصي، العقوبات الشرعية، العقوبات القدرية، ما نراه من زلازل، من محن، من بلايا، وتكلم بكلام بديع في حكمة الله في هذه العقوبات، كيف الله يقدر هذه العقوبات، أو الله تعالى شرع هذه العقوبات على الكبائر والمعاصي، من مثلا الجلد، من حد السرقة، يعني مثل هذه الحدود. الآن ممكن يكون هذا جواب لشبهات تطرأ على نفوس بعض الأولاد، خاصة نحن في زمان شبهات، الإسلام دين وحشية، في قطع الأيدي، فيه رجم بالحجارة حتى الموت، كيف يكون هذا؟ فيذكر ابن القيم الحكم في هذه العقوبات، ليش الله شرع هذا؟ يذكر كلام بعض الملحدين في الطعن في الإسلام بسبب هذه العقوبات والجواب عنه. أيضا هذا يحصن ولدك ضد الشبهات، أنت ممكن من خلال هذا المجلس تكلم عن عامة الشبهات في هذا الزمان. كذلك تكلم ابن القيم أيضا النقطة الرابعة، تكلم عن الكبائر والفواحش، من يعني القتل والزنا وهكذا، ثم أيضا تكلم عن الشرك وأنواع الشرك وأقسام الشرك. إذن هذا كتاب توحيد، وشرك الألفاظ، وشرك الإرادات والنيات، وشرك الأعمال، هذا كله تكلم فيه ابن القيم. النقطة السادسة تكلم عن مداخل المعاصي، كيف تدخل المعاصي على الإنسان في حياته. ثم أيضا النقطة الأخيرة ختم الكتاب بالتحذير من الداء الذي كأن السائل قصده، وهو داء العشق. إذا تعلق القلب بامرأة أو تعلق قلب المرأة برجل وأصبح هناك عشق في القلوب، كيف يداوي هذا العشق؟ فتكلم عن المحبة ومراتب المحبة وأنواع المحبة، وتكلم عن محبة الله جل وعلا وهي حقيقة العبودية، ثم طريق إلى دفع العشق عن القلوب. فختم بهذا، حقا يعني كتاب ممتع وجميل، وهذا من أعظم ما يحتاجه يعني أولادنا في هذا الزمان، زمان فتن، زمان شهوات. والله اليوم الإخوة واحد من الشباب اتصل بي قال لي: شيخ أنا عندي مشكلة، تعرفت على بنت وأنا في الجامعة الآن، وأنا أريد أن خلاص أتزوجها، وأهلي يمنعون لأني أنا طالب، كيف أنت تتزوج الآن؟ هو جزاه الله خير يريد الحلال، صحيح تعرف عليها أولا وكذا، لكن خلاص ما أريد أستمر في الحرام، أنا أريد الحلال، أريد أتزوج البنت وهي راضية. وتجرى وحتى كلم أمها، طيب، والأم قالت له: لا تكلم بنتي ولا تكلمنا لما تجهز نفسك، تهيئ نفسك وتأتي بأهلك. جزاه الله خير، قطعت يعني العلاقة المحرمة وأبقت له بابا مفتوحا للعلاقة الحلال، في تفاهم. طيب، لكن بعدين هو الآن تعلق قلبه، ممكن يقول: ما أعرف كيف أدرس ولا كيف، خلاص باله مشغول، فماذا يفعل؟ يحتاج إلى مثل هذا الدواء. طيب، هو كلم أهله، قلت: إيش يقولون أهلك؟ يقولوا: أصبر سنتين تخرج واشتغل بعدين تزوج. وكلام منطقي بالفعل، وإن كنا أحيانا ربما نشدد وكذا، لكن هذا أصبح يعني واقع الزمان الذي نعيشه. كان في الماضي الواحد ممكن يتزوج ويشتغل، لكن اليوم هكذا أصبحت الظروف للأسف. ممكن إذا كان الوالد أو كانت الأم يعني يستطيعان يزوج الولد، وهذا خير له، العفاف مهم جدا للأولاد، لكن بالفعل يعني نحن واقعيون الآن، بيقول لك طيب إذا تقدم لي الزواج كيف يتزوج وهو لا يعمل، كيف يكون، كيف سيستر على ابنتنا، من وين يأتي براتب بمال إلى آخره. هذا أيضا من حق يعني أولياء البنت. طيب كيف يعيش الولد هذه السنوات؟ نقول له اصبر بس وخلاص، ما في غذاء إيماني روحي يطمئن قلبه حتى يعني يتجاوز هذه المرحلة بهدوء بطمأنينة بسلامة باستقامة بعيد عن الشهوات والمحرمات. هذا كتاب الداء والدواء مهم جدا. فإذا ممكن فيما تبقى من الوقت نمر مرورا سريعا على لفتات ومضات ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وكأننا الآن نطبق عمليا. الآن مثلا أقرأ مع أهلي وأولادي، كيف أقرأ وماذا أعلق وماذا أقول؟ أمشي هكذا مع بعض الفوائد، ما يخلو المجلس إن شاء الله من فوائد. والكتاب يعني مليء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار السلف رحمهم الله، هذه عادة علمائنا رحمهم الله تعالى، هذا هو حقيقة العلم. فمثلا يعني ما أجمل أن يعيش الأولاد مثل هذه التجربة، تجربة ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر الاستشفاء بالقرآن الكريم ضد أمراض القلوب وأمراض الأبدان أيضا. يقول لما ذكر حديث الفاتحة أنها رقية في قصة الصحابة الذين كانوا يعني في سفر، فلدغ سيد يعني حي من الأحياء فحاولوا أن يعالجوه ما نفع معه العلاج. فالمهم واحد من الصحابة قرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فالمهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثيرا منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المحل المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. فهذا الكلام أنت تسهله للولد، يعني نستفيد من هذه الفقرة أنك يا ولدي الآن، نحن كم نقول أذكار الصباح أذكار المساء نقرأ قرآن، لكن إذا أردت أن يكون الذكر مؤثرا قويا كما يعني يذكر أيضا ابن القيم رحمه الله في كلام له في الدعاء، أيضا ذكر مثل هذا الكلام في الدعاء، قال: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو. هكذا يعني الدعاء. فيقول: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، إلى آخر كلامه. فيعني يكون هذا الدعاء هو الدعاء يعني النافع الذي فيه الغوث بإذن الله. فأنا أقصد من هذا يعني لو مرت عليكم مثل هذه الفائدة تستفيد، تخرج منها يعني بهذا يعني الأدب في الدعاء، أنك يا ولدي إذا دعوت الله، إذا ذكرت الله، يعني أعظم ما يكون في قلبك أن تستشعر يعني معنى هذا الذكر، تقول بقلب حاضر، ويعني عندما تدعو الله تدعو بقلب مفتقر، هذا الذي يؤثر. وهكذا لما تقرأ القرآن بتدبر هذا الذي سينفعك. قال: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وعددها، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فهذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. مثلا طبعا ذكر أحاديث كثيرة في فضل الدعاء وآدابه وهكذا. فمثلا هذه فقرة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مقابل هذا بعض المغترين الذين يتهاونون بالمعاصي والذنوب، يقولون الله غفور رحيم، وذكر فصلا يعني طويلا في هذا، والفرق بين حسن الظن وبين الغرور والأماني. فهذا يعني كلام مهم جدا للشباب، لعامة الناس، من كلامه مثلا يقول هنا: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. نعم. ثم ذكر الحديث المروي في هذا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فالمسلم إذا أحسن الظن بالله يحسن العمل. ما تقول يا ولدي خلاص يعني الله غفور رحيم، تصر على المعاصي والشهوات والفتن وخلاص الله غفور رحيم، لا، تصحح لو هذه النظرة، لأن هذه نظرة موجودة عند كثير من الناس اليوم، يجد يعني تجده على معصية الله بل على بعض الكبائر، لما تنصحه يقول لك يا أخي أنا قلبي أبيض، أنت ما تعرف ما الذي في قلبي. صحيح أنا ما أعرف ما الذي في قلبك، ما ندري، الله أعلم، ممكن يكون قلبك قلبا سليما، لكن ما يمكن أن يكون القلب سليما والإنسان مصر على الكبائر والفواحش، ما يجتمع هذا وهذا، هذا من الغرور والأماني. فعندما يسمع مثل هذا الكلام ينتبه، وبالفعل يعني يعرف الفرق بين حسن الظن وبين، ثم يعني يأتي بقول الله تعالى: تأمل، وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أن بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، يعني بعد هجرة، من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كيف الواحد يريد أن ينال المغفرة والرحمة هكذا بمعصية الله؟ فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل والمغتر يضعه في غير مواضعه. وهكذا ذكر بعدين آثار عن السلف في بكائهم، في خوفهم من الله، ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ذكر حديث يعني خروج الروح، حديث الطويل في يعني خروج الروح، والحديث البراء المعروف، يعني هذا يستغرق صفحات، لا بأس تقرأ على أولادك كل يوم صفحة، كل يوم نصف صفحة يكفي، إن شاء الله يأخذ معكم الكتاب سنة كاملة، ما يضر. فهكذا يعني ذكر، يعني أطال في ذكر هذا. ثم ذكر ضرر الذنوب والمعاصي. قال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. قال: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه؟ قال: وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها؟ ما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إلى آخر الكلام. والله فقط يعني أهل البيت يسمعون فقط مثل هذه الدقائق فقط في ذكر هذه العقوبات، هذا يجعل المعصية عظيمة في قلب الأولاد والأهل. هكذا يذكر بعد ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، آثار السلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهكذا ذكر أحاديث كثيرة في ذكر عقوبات المعاصي. ثم حتى مما ذكر مما يناسب ذكره في هذه الأيام، نسأل الله تعالى أن يغفر لموتى الزلزال في بلاد المغرب، وأن يكون لهم عونا ومعينا في هذه الكارثة التي حلت بهم. وهذا كله الإخوة من تنبيه الله تعالى لعباده: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نسأل الله العافية والسلامة. ثم ما تدري، الله تعالى يريد أن يتخذ من هؤلاء شهداء، الله أعلم، لأن الذي يموت بالهدم شهيد. ثم كذلك في هذا عبرة وعظة وزاجر للناس. ذكر ابن القيم هنا في بعض كتب ابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر، فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها. ثم أيضا قال، ذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. قال كعب: إنما تتزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم ذكر بعض الدقائق أيضا في مسائل آثار الذنوب، يقول: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب. يعني شوف، الكتاب ليس مجرد يعني أمور عامة، أمور دقيقة جدا. عندما يأخذ الولد يعني كم تفتح له من أبواب من شبهات. يقول: وهي أنهم لا يرون تأثير الذنب في الحال، قد يتأخر تأثيره فينسى، فيظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، يعني لا يعاقب بهذا الذنب بعد ذلك. قال: وسبحان الله، كم أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. وذكر أثر أبي الدرداء: واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. قال: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نعم، وهذا أيضا ذكرني بأثر عن ابن سيرين أنه قال: ركبني دين ذات يوم فتفكرت، قال: فتذكرت أني قلت قبل 40 سنة لفلان: يا مفلس. يقول: الآن أصابتني عقوبة هذه الكلمة بعد 40 سنة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من الآثار القبيحة للمعاصي. أول أثر ذكره حرمان العلم. شوف الآن أنت لما تقرأ مثلا، نقول الآن هذا مجلس مع أولادك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، يحفظ خلاص اسم المؤلف والعنوان دائما في كل مجلس، قال: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته. الإمام مالك شاف على الشافعي فطنة، قال: وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع، يعني شيخه وكيع، سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، أو كما في بعض الروايات نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. خلاص انتهى. 2، حرمان الرزق إلى آخره. فقط لو تقرأ هذه الفقرة، يعني أي واحد يعلق تعليق سهل. يعني شوف، العلم نور. يعني يا ولدي، لا تظن العلم بكثرة يعني الدراسة وكصحيح ذاكر كذا، لكن العلم الحقيقي هذا النور اللي في قلبك. النور يعني كن في قلبك محبة لله وخشية لله. إذا كنت ما تجد خشوعا في صلاتك، لذة في إيمانك، حلاوة وانت تقرأ القرآن، فراجع نفسك، هذا بسبب المعاصي. تب إلى الله، الله يصلح قلبك، بس انتهى. خذ اليوم دواء، غدا يأخذ دواء ثاني، وهكذا تزكو النفوس. والله هذا من أعظم ما نحتاجه اليوم في زماننا. مثلا تقرأ مثلا، ومنها يعني هو ذكر حرمان الرزق، ذكر أيضا الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس بسبب الذنوب. قال: ولسيما أهل الخير فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. خلاص انتهى. الآن تذكر بالصحبة، تقول يا ولدي شوف الآن إذا كنت تجد ما تجد يعني مؤانسة بينك وبين أهل الخير، ما تحب تحضر دروس أو مجالس علم في المسجد، أو ما تطيق أن مثلا تمشي مع صاحب طيب يحفظ القرآن، أو تريد أن تصاحب الفجار الذين يعني يسهرون في الغنى والطرب واللهو واللعب والموسيقى والرقص والمعاصي، فاحذر، هذا من شؤم المعصية عليك. فيحذر من هذا. وهكذا تعسير أموره، ظلمة يجدها في قلبه. يذكر أثر ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. قال: المعاصي توهن القلب والبدن، حرمان الطاعة، المعاصي تقصر العمر، تمحق بركته. ثم تكلم عن هذه المسألة كلاما طويلا: المعاصي تزرع أمثالها يولد بعضها بعضا، المعاصي تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية فيه، وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. قال: وهذا من أخوفها على العبد، لأن حياة القلب الإرادة الطيبة، منها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة إذا تعود على المعاصي. قال: كل معصية فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله، فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ميراث من قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، وهكذا. المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. الله أكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم. المعاصي، قال العبد، لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. المعاصي يعود شؤمها عليه وعلى الناس والدواب. يقول أبو هريرة: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. يقول عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. قال: المعاصي تورث الذل ولا بد. المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. قال: الطبع على القلب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تدخل العبد في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أصناف الملعونين كله بسبب المعاصي. لعن يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهكذا. وكذلك تدخلوه في من لعنهم الله تعالى من أهل الذنوب المعاصي، حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الذي ما يتوب من المعاصي يحرم نفسه من دعاء الملائكة. وهكذا يعني ذكر حديث الرؤيا الطويل الذي رواه البخاري عن سمرة بن جندب: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الناس في الحياة البرزخية يعذبون بسبب ذنوبهم. تحدث المعاصي في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، الخسف والزلازل، بل تؤثر في الصورة والخلق، تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي حياة القلب، ذهاب الحياء وهو مادة حياة القلب، تضعف في القلب تعظيم الرب، تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، نسوا الله فنسيهم، تخرج العبد من دائرة الإحسان، تخرج العبد أيضا من دفاع الرب عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تخرج من ولاية الله له، تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، تزيل النعم وتجلب النقم. المعاصي تلقي الرعب والخوف في قلب العاصي، توقع الوحش العظيم في القلب، تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، تعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم. العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، تصغر النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سقوط الجاه والمنزلة عند الله وعند خلقه، إن كرمكم عند الله يتقاكم، تسلب صاحبه أسماء المدح والشرف، بدل أن يسمى المؤمن البر المحسن المتقي، والعياذ بالله يكون اسمه الفاسق الفاجر العاصي المفسد. وهكذا ذكر يعني آثارا كثيرة إلى أن يعني ذكر أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، خاصة عند الموت. وذكر قصصا من سوء الخاتم والعياذ بالله، قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، قال آه لا أستطيع أن أقولها، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال شاه رخ غلبتك، يعني كان دائما يلعب شطرنج وكذا كل حياته في هذا. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمامي من جابي. هذا كان يعشق امرأة وفلتت منه، والعياذ بالله هكذا بقي حب الزنا في قلبه إلى أن مات. وقيل يعني لآخر قل يعني لا إله إلا الله، فقال يعني أخذ يعدد دراهمه. وهكذا ثم ذكر أيضا من يعني انتقل بعد ذلك، نعم طبعا يعني كلام، أنا أتحير ماذا أختار في هذا المجلس، لكن بعد ذلك ذكر أن المعاصي سبب العقوبات الشرعية والقدرية، وذكر قواعد في هذا وحكم، ويعني هذا من أجمل ما يكون أيضا في هذا الباب. عقوبات الذنوب نوعان، شرعية وقدرية، فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، ولكنها تعم والشرعية تخص. لا إله إلا الله. وذكر يعني العقوبات والحدود وشيء من الحكم فيها، ثم ذكر يعني مرة أخرى رجع إلى يعني شيء من آثار أو مفاسد هذه الكبائر. ذكر أنواع الذنوب، هناك ذنوب ملكية يعني الكبرياء والعظمة، يعني هذه من أخطر ما يكون، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والذنوب الشيطانية من الحسد والبغي والغش والخداع والمكر والأمر بالمعاصي والابتداع في الدين. الذنوب السبعية من السباع، العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعف والعاجزين. الذنوب البهيمية من الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ما يتولد منها من الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح. وهكذا الذنوب، ذكر الكبائر والصغائر وتكلم بكلام يعني بديع في مساء في يعني قواعد في الكبائر والصغائر. ثم ذكر الشرك كما عرفنا في تقسيم الكتاب، ذكر الشرك الذي يتعلق يعني بأسماء الله وصفاته، مثل شرك التعطيل، مثل الإلحاد اليوم، نفي وجود الرب أصلا، شرك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا شرك تعطيل. وذكر يعني من ذلك أيضا شرك أهل وحدة الوجود الذين يقولون الله موجود بذاته في كل مكان، وإن كان هذا قد ينطلي على البعض بسبب شبهات، لكن المسلم يعني بهذا الفصل مثلا تتعلم العقيدة الصحيحة مع الأولاد، تعلمهم العقيدة الصحيحة والفرق بين الشرك والتوحيد والإيمان والكفر. كذلك شرك النصارى، هذا شرك يعني في الربوبية وفي أسماء الله وصفاته، الذين قالوا عيسى بن الله. ثم ذكر أيضا الشرك في عبادة الله ومعاملته، يعني في صرف العبادة لغير الله، وذكر الرياء يعني، وذكر الشرك في الأقوال والأفعال، السجود لغير الله، الطواف لغير الله، حلق الرأس بنية العبودية والخضوع لغير الله، الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت. ويذكر أحاديث قالوا أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، لا إله إلا الله. فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. ثم ذكر يعني مسائل عظيمة جدا في حقيقة الشرك، أن الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، وذكر أن حقيقة الشرك هو في الحقيقة إساءة الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين، كما قال إبراهيم لقومه، لماذا يدعو غير الله؟ يظن الله لا يعلم حاله، يظن الله لا يقدر على إجابته، يظن أن الله لا يرحمه إلا إذا دعا غير الله أن يوصله إليه. إذن هذه إساءة الظن بالله. فمن علم أن الله هو العليم القدير الرحيم يسأله وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني وهذا أطال فيه في ذكر حقيقة يعني هذا الأمر، وأن المشرك ما قدر الله حق قدره. وذكر يعني كيف تدخل المعاصي على العبد، قال وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من الأبواب الأربعة، قال ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات النظرات، والخطرات خطرات القلب، واللفظات لفظات اللسان، والخطوات. فإذا حفظت هذه الأربعة حقا حفظت دينك. ثم تكلم عن كل واحد، كيف النظرة وكيف الوقاية منها وأشعار وقصص، وكيف الخطرات بعد ذلك وأنواع الخطرات، ما هي الخواطر الطيبة التي ينبغي العبد أن يفكر فيها، وما هي الخطرات الفاسدة، وأنواع الأفكار، الفكرة في الله، في آيات الله، في نعم الله، في عيوب النفس، في واجب الوقت، هكذا يعني. ثم اللفظات يعني، وذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال أكثر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وذكر كثيرا أيضا من الأحاديث. وثم ذكر الخطوات، نعم، فهذه مداخل المعاصي. ثم كما عرفنا ختم الكتاب ب يعني العشق و يعني ما يؤدي إليه من الزنا وعمل قوم لوط ومفسدة يعني اللواط أو يعني عمل قوم لوط ودواء هذا الداء. يعني طبعا ذكر في ضمن هذا طبعا المحبة، وأن حقيقة العبادة هي المحبة مع الخضوع لله، ومراتب المحبة من العلاقة والصبابة والغرام والعشق ثم الشوق وهكذا. ويعني أطيب العيش عيش المحبين والمشتاقين كانت هذه المحبة لله والشوق للقاء الله، هذا أطيب ما يكون في حياة العبد. ذكر يعني المحبة إذا كانت لغير الله نعم، وأيضا المفاسد العاجلة والآجلة من عشق الصور. يعني ذكر في هذا شيء من القصص و الأخبار في هذا، لكن ومما ذكره يعني في هذا أن يعني العلاج مع يعني معرفة مفاسد هذا الأمر، و أيضا يعني ذكر كثرة التعبد والذكر لله حتى يتعلق القلب محبة يعني بالله جل وعلا، لأن الأمر القلب ما يملك الإنسان إخوة، فهذا العشق إذا دخل على القلوب لابد أن تكون هناك محبة أخرى حتى تدفع هذه المحبة، وهذه ما تكون إلا محبة الله تعالى. فكلما أكثر هذا من ذكر الله وتلاوة كلامه ومحبة الله محبة صادقة والشوق للقائه، ويعني ضعفت محبة الشهوات في نفسه مع حسم المادة من نظر من يعني الابتعاد عن ما يثير هذه الشهوات في نفسه. وهكذا يعني إلى أن يعني يعني ختم الكتاب بهذا يعني بالعشق والكلام فيه، و يعني ختمه بقول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. سبحان الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. هكذا ختم ابن القيم كتابه الداء والدواء، والله أعلم. فالشاهد أن يعني نسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتنا عامرة بذكره وطاعته، وأن يجمعنا فيها على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا
سلوه على الصوت بس من عندهم. لو تعلون الصوت بس، لو ترفعون الصوت بس. نعم يعني أحسن. نعم 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 نعم. بالنسبة لكتاب الداء والدواء، الأفضل أن يكون يعني للبالغين أو لمن هم يعني قريب سن البلوغ، لأن يعني الطفل قبل هذا قد يعني ما يدرك مثل هذه المعاني والحقائق الإيمانية في مضار المعاصي ومفاسدها، ف يعني قد ما تكون الفائدة المرجوة وأنت تريد أن تقرأ الكتاب. وذلك هناك كتب أولى للأطفال قبل هذا، يعني الأطفال يناسبهم كثرة القصص والسير وكذا، السير أو كذا يعني جميل، ما يستغنى عن الكبار، لكن أقصد أن هذا يناسب عمر الأطفال. أما مثل هذه الحقائق الإيمانية هذه تحتاج إلى فهم. وذلك تأمل كيف الله تعالى يعني جعل سن البلوغ سن التكليف، مع أن الولد المميز قبل ذلك يفهم، كانت مسألة فهم يفهم، لكن إدراك الحقائق هذه والشعور بالمسؤولية والحساب والجزاء هذا قد يكون يعني إذا بلغ بالفعل مقارب هذا السن هنا يأتي. هذا من رحمة الله. فإذا يعني مثل الداء والدواء يكون للبالغين أحسن، وإذا أردت قبيل البلوغ ممكن، يعني خلاص يعني هو على وشك ويدرك هذه الأمور. أما رياض الصالحين هذا كتاب الله أكبر، يعني ما أجمل أن يجعل يعني وردا دائما في العمر كله، يعني هو رياض الصالحين، هو يعني كله حديث وآيات، وهذا الذي يعني هو حقيقة العلم. وخاصة النووي رحمه الله تعالى جمع فيه يعني خلاصة هذا الدين في مختلف أبوابه، يعني في يعني أبواب أعمال القلوب والإخلاص والمراقبة والصدق والتوبة وهكذا في البداية، من البداية. أنا ما أقول أنتقي أبوابا، أنا أقول أقرأ الكتاب كله من أول إلى آخره، وابدأ من أول أبواب، وهكذا يعني يوم بعد يوم هكذا تنوع. حتى لو نوعت يعني ما يشترط أن يكون كتاب واحد يعني وخلاص نختمه إلى، ممكن يعني هذا أحسن في الضبط. لكن كما عرفنا الإخوة، ليست المسألة أني متى سأختم هذا الكتاب وهذا الكتاب، لا، ما الفائدة كما قلنا يعني ليست مجرد فائدة علمية، بل فائدة في المحبة والتزكية. فممكن تجعل يوم لرياض الصالحين ويوم للداء والدواء مثلا، يومين في الأسبوع، ثلاثة أيام في الأسبوع، هذا جميل. ورياض الصالحين يعني يناسب قراءته يعني ل يعني مختلف الأعمار، يعني الطفل يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه، يعني وخاصة إذا كان المجلس يجمع كبارا وصغارا، فتعطي كل واحد ما يلائمه من يعني ما يعني ينفعه في عمره. نعم. والسنة بركة وخير على الجميع الحمد لله، صغارا وكبارا. نعم نعم. يقول هذا ولد عمر 10 سنوات، يقول دعوت بأدعية كثيرة في شرب زمزم وما استجيبت، فقل له لا، بل استجيبت بإذن الله وستستجاب لك بإذن الله. ودائما يعني في مسألة إجابة الدعاء قل له الله تعالى يجيب الدعاء، لكن يجيبه كما يريد الله تعالى. فممكن يعني كما جاء في الحديث، تذكر له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى 3 خصال، إما أن يعجل له ما يريد يعني في الدنيا، و وإما أن يصرف عنه من السوء بمثله، ما تدري يعني ممكن تدعو أني مثلا أحفظ أو يحصل لي كذا، بسبب هذا الدعاء الله صرف عنك أمراض ويعني صرف عنك أمور يعني سيئة في جسمك أنت لا تشعر بها مثلا، ما تدري، أو يدخر لك الخير في الآخرة. فالدعاء دائما يعني مجاب، فيعني وهكذا يعني هذا لابد من غرس في قلوب الأولاد حتى يعني يعلم أن خلاص أنا أدعو والإجابة مضمونة. وإذا سألك عبادي أو قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. نعم يعني الجواب هنا، يعني خلاص أنت اقرأ كتاب الداء والدواء تجد الجواب، خاصة القيم تتكلم كثيرا عن النظر المحرم. فطبعا الإخوة يعني صحيح المسلم يستشعر رؤية الله تعالى له، نظر الله إليه، لا تجعل الله أهون الناظرين إليه. كيف أنت تنظر إلى هذه المحرمات والله تعالى يراك؟ أما تستحي من ربك؟ صحيح هذا الكلام أنا الآن أقوله لمن يسمع، لكن يقول أنا سمعت هذا الكلام من قبل ومع ذلك أنا ما تأثرت وأرجع إلى النظر المحرم. في المسألة الإخوة ليست مسألة نظرية، لابد من عمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت سيئة يعني لا تقف مكانك، تبت مثلا من النظر المحرم. طيب أنت ماذا فعلت بدل هذه السيئة؟ هل طورت نفسك في الطاعات، تقدمت في الطاعات حتى تبتعد، حتى لا تتعلق نفسك بهذه السيئات والمعاصي؟ لأن هي مسألة حب، مسألة تعلق النفس بهذه الملذات الوهمية التي تنقلب بعد ذلك إلى حسرات وآلام في النفس. فلا بد أن يكون هناك عوض، وخير عوض في محبة الله وتلاوة القرآن والقرب من الله. فإذا أقول لمن ابتلي بالنظر المحرم طبعا تب إلى الله، ابتعد عن أسباب هذا النظر. إذا كنت تنظر في خلوتك لا تخلو، إذا كنت تنظر بسبب الهاتف لا تستخدم هذه البرامج، ألغها من الهاتف، كن حازما إن كنت تريد الحفاظ على إيمانك وصلاح دينك. أما إن كنت سهل في أمر إيمانك سيهون عليك أمر الدين وستظل على متابعة هذه يعني صور الخليعة الفاسدة. فلا تحمل هذه الأمور، وماذا يضرك لو أنك يعني ألغيت مثل هذه البرامج؟ ما يضرك شيء، الحمد لله هذا الجهاز أصلا جعل للأمور الضرورية الحاجية، اتصل بأهله لأصدقاء اللي يحتاج حاجة اتصل فقط. أما هذه الأمور كلها الآن الزائدة التي هي أخذت الوقت الأكثر من هذه الأجهزة كلها لا على يعني لا فائدة منها بالنسبة لهذه الأجهزة. فأنت تجعل هذا الجهاز سببا في معصية الله، إذن هذا الجهاز ما ينفعك، يضرك في حياتك، فأنت الذي تختار. فكن حازما إذا كنت يعني تقع في هذا، إذا خرجت إلى المولات والأسواق لا تخرج، أنت ما تحتاج في الحياة. أكثر خروج الناس إليها من باب الفسحة والنزهة. حافظ على إيمانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجا، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وليسعك، لا تظن أنك سيأتيك الضيق والملل في البيت، لا وليسعك بيتك، الحمد لله بيتك واسع، أهم شيء سعة القلب. إذا كنت مع الله تجد السعة في بيتك، ما تحتاج إلى خروج. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا قطعت الأسباب بعد ذلك لابد أن يكون عندك شيء يعني ينمي في قلبك محبة الله وخشية الله، وهذا يكون بالقرآن الكريم. يكون عندك ورد من القرآن، تتلو كلام الله تعالى، تحافظ، تكثر من الصلاة، تطيل القراءة. يعني مثلا تقرأ لك تقول أنا صلي ركعتين أقرأ فيها مثلا بصفحتين بثلاث صفحات من القرآن، تتمتع بهذا. اليوم أنا راجعت شيء من القرآن سأقرأ هذا في صلاتي، وهكذا كلما أكثرت من الطاعات ستبتعد عن هذه المعاصي والقاذورات، من طاعة، من الصلاة، من الصيام الذي يضعف الشهوة، وهكذا. نعم. الكتاب يعني طبع طبعات كثيرة، و يعني كلها نافعة إن شاء الله. يعني هناك يعني أنا بين يدي طبعة للشيخ علي حسن رحمه الله تعالى، يعني تحقيق طيب للأحاديث، و يعني هذه طبعة يعني جميلة يعني ومختصرة وفيها الحكم على الأحاديث بطريقة مختصرة، يعني يعني طبعا منسقة مرتبة يعني، وفيها يعني الشيخ أيضا وضع عناوين للفقرات، هذه تسهل أيضا الكتاب، وأرقام لي يعني مثلا أضرار المعاصي يرقمها وهكذا. سبحان الله، يعني من الفوائد التي استفدتها يعني من تعليقات الشيخ هنا على الكتاب، أختم بهذا، عندما تكلم عن يعني فضل الكتاب قال، ذكر الشيخ عبد الظاهر، هذه نعم عبد الظاهر أبو السمح، هذا شيخ توفي سنة 70 و300 و1000 للهجرة، 1370، وهو من مشايخ مصر، وممن تولى إمامة الحرم المكي، يعني هو شيخ مصري لكن كان إمام الحرم في ذلك الزمان الغابر. يقول هذا الشيخ كان هذا الكتاب الداء والدواء هو السبب في هدايته، يعني وقع بين يدي هذا الكتاب، كتاب ابن القيم، فلما قرأه اهتدى لطريق الصحيح والاستقامة، وأصبح بعد ذلك من يعني المشايخ، بل أصبح من أئمة الحرم. كان السبب في هداية هذا الكتاب الداء والدواء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وأن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يجعله يعني مباركا في بيوتنا وعلى قلوبنا وأهلينا جميعا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.